الحمد لله وصف نفسه في كتابه بالحياء فقال جل وعلا والله لا يستحيي من الحق ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بقوله في حديث الثلاثة وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه والصلاة والسلام على من تخلق بالحياء وحث الأمة على خيريته بقوله الحياء كله خير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتقوى الله تدفع العبد إلى الحياء من ربه لينال بذلك مغفرة الذنوب ورفع الدرجات قال جل وعلا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها المسلمون لقد ذم الله عبادة الهوى فقال في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعده من المهلكات كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وإن من عبادة الهوى تقديم هوى النفس في شهواتها المحرمة على أوامر الله تعالى أيها المسلمون إن مما يدفع المؤمن والمؤمنة إلى التحرر من عبودية الهوى إلى عبودية الله جل وعلا خلق الحياء فالحياء خلق عظيم له في منازل العبودية لله تعالى منزلة عظيمة لأنه يبعث على فعل مكارم الأخلاق ويحجز عن مساوئها وبالحياء يتأدب العبد مع ربه جل جلاله ويحسن خدمة مولاه وطاعته لأنه يستشعر نعم الله تعالى عليه في دينه وعافيته وفي رزقه وأمنه فيغمره الحياء فيستحي من ربه أن يفعل ما حرمه الله عليه أو يترك ما أمره الله به أيها المسلمون لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خلق الحياء هو خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حثوا أممهم عليه وتداوله الناس جيلا بعد جيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري قال ابن رجب رحمه الله يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن أيها المسلمون لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان كما قال للذي يعظ أخاه في الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري وفي الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بخير وعند مسلم رحمه الله الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير أيها المسلمون، وكلما كان المؤمن أو المؤمنة أشد حياء من الله كان ذلك دافعا لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكلما قل الحياء ضعف سياج الإيمان والتقوى في قلب المؤمن أو المؤمنة، فأصبح قريبا من حمى المحرمات يوشك أن يرتع فيها، حتى إذا نزع منه الحياء اقتحم الحمى وعاث في المحرمات فسادا. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. أيها المسلمون، وليس من الحياء تضييع الأوامر وارتكاب النواهي بحجة الحياء من الناس. قال ابن رجب رحمه الله: فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى قدر حياة القلب يكون الحياء من الله. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. امرأة من النساء تحمل بين جنبيها غرائز الفطرة من الشهوة والعفاف والحياء، جاءت إلى رجل غريب مشربا بالجمال ممتلئا قوة وشبابا، جاءت إليه بخطى ثقيلة قد كبلتها قيود الحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أيها المسلمون، المرأة مأرز الحياء ومنبع العفاف وآخر الحصون، بتدميره تسقط المجتمعات الفاضلة ويختل نظام الأخلاق والشهوات، وبتماسكه تثبت المجتمعات وينضبط نظام الأخلاق والشهوات. لقد فطر الله المرأة على الحياء والعفاف، وأكد ذلك في كتابه، ونوع الأساليب والألفاظ مؤكدا على حياء المرأة وعفافها، كما قال جل جلاله: ولا تخضعنا ولا تبرجنا ولا يضربن بأرجلهن، وأن يستعففن خير لهن تمشي على استحياء. أيها المسلمون، إن الحياء للمرأة كالماء للنبات، بوجوده تبقى وبغيابه تموت. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هلاك بني إسرائيل كان بفتنة النساء، وما ذاك إلا بسبب ذهاب الحياء منهن وافتتان الرجال بهن. قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أمة الإسلام، لقد أيقن أعداء الدين أن حياء المرأة حصن للمجتمعات الفاضلة، بإفسادها يفسد المجتمع والأجيال، وبحيائها وعفافها تأمن المجتمعات وتنشأ الأجيال على الحياء والعفاف. يقول أحد الصليبيين الحاقدين: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. فشنوا الغارات والهجمات الإعلامية، ونصبوا المدرعات والدبابات من أبناء جلدتنا من الإعلاميين والإعلاميات، يقولون للمرأة: هلم إلينا فأنت القمر في بدره. فخدعوها بقولهم حسناء، والغواني غرهن الثناء. فاحذري ثم احذري ثم احذري، فمن أصغت لقول الذئب يوما سيبقى عارها بعد الممات. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. أما ترضين أن تكوني من الصالحات في دينها وعفافها وتربيتها وقرارها؟ كم تمنى نساء الغرب أن يكن مثلك. فالمرأة في الغرب دمية في أيدي دعاة الحرية، مصيرها إلى الاغتصاب والعنف والمعاناة من الأمراض الجنسية وغيرها، مما أثبتته المراكز الصحية في الأرض. أمت الله. أيتها المباركة، يا من تمسكت بالحياء والعفاف، أبشري فإنك على خير. فإن التمسك بالحجاب مع وجود المغريات من أعظم الأعمال. قال السعدي رحمه الله في تفسيره لقصة مريم عليها السلام، قال رحمه الله: وهذه العفة مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. قال جل جلاله في أجمل وصف لحياء المرأة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال مجاهد في تفسيره: يعني واضعة ثوبها على وجهها، ليست بخراجة ولا ولاجة. اللهم إنا نسألك العافية من فتنة النساء. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الكائدين من اليهود والنصارى والمنافقين يا قوي يا عزيز. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.